بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه التنبيه 13، أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام، لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص ذلك العام في زمان، في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام. والتحقيق أن يقال أن مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام. وكذلك مفاد مخصصه تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه، وأخرى على نحو أن يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه. فإن كان مفاد كل من العام والخاص على النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته، لعدم دلالة للعام على حكمه، لعدم دخوله على حدة في موضوعه، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق، فلا مجال إلا لاستصحابه. أقول لا شبهة في أنه إذا كان للعام دلالة على حكم فلا بد حينئذ من اتباع ذلك العام فيما دل عليه من الحكم، ولا يرجع إلى الاستصحاب أصلا، وذلك لأن الاستصحاب من الأصول العملية وهي لا يرجع إليها إلا بعد فقدان الدليل اللفظي، ولا ريب ولا إشكال أن العموم من الأدلة اللفظية. وهذا المعنى لا يختص بخصوص العموم، بل شامل للإطلاق، بل شامل لكل دليل لفظي في مقابل الأصل العملي. حينئذ مرتبة الأصول إنما هي موضوعها والشك ووقوع المكلف في الحيرة في مقام العمل، فمع وجدان الدليل اللفظي والذي يعبر عنه بالدليل الاجتهادي، مع وجدانه لا يكون هنالك حيرة في مقام العمل حتى يرجع فيه إلى الاستصحاب. هذا أولا، لا بد أن نفهم هذا المعنى. ثم يقال أن مورد كلامنا في هذا التنبيه أنه لو خصص العام، خصصنا العام بمخصص في زمان، فهل المرجع بعد ذلك الزمان إلى عموم العام أم إلى حكم المخصص؟ هذا هو في الحقيقة مورد كلامنا، أي إذا كان لدي عام وخصص ذلك العام وخرج منه فرد من أفراده في زمان من الأزمنة، وشك بعد ذلك، زين، وبعد ذلك الزمان، هل أن حكم ذلك، الحكم ما بعد ذلك الفرد، هل هو حكم الدال عليه العام أم الحكم الدال عليه حكم المخصص؟ وهذا معناه على الأول الرجوع إلى العام، وعلى الثاني الرجوع فيه إلى حكم المخصص. وقد مثلوا له الأعلام رضوان الله تعالى عليه بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، فإن أوفوا بالعقود عام يدل على وجوب الوفاء بكل عقد من العقود كالبيع والإجارة والصلح وغير ذلك من العقود. هذا في الحقيقة يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، فحينئذ نقول إذا خصص ذلك الحكم، أي وجوب الوفاء الثابت لكل عقد، يجب الوفاء بكل عقد، خصص ذلك العقد، أو خصص ذلك الوجوب، أي ذلك الحكم وجوب الوفاء بالعقد، خصص بخيار الغبن مثلا، خصصناه بخيار الغبن، فحينئذ هذا الخيار يدل على عدم وجوب الوفاء بذلك العقد بالنسبة إلى المغبون. هذا الذي دل عليه، نقول دل وجوب الوفاء أوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد، ومن ضمن تلك العقود عقد البيع يجب الوفاء به. ثم جاء دليل خاص وقال لا يجب الوفاء في صورة الغبن، وهو ما يعبر عنه بخيار الغبن. ثم استفدنا، انتبهوا يا، ثم استفدنا من دليل خيار الغبن اعتبار الفورية في عمل المغبون، فإن المغبون لا ريب ولا إشكال لا يجب عليه الوفاء بذلك العقد، فيجوز له فسخ ذلك العقد ونقضه. ولكن هذا قد دليل الخيار على الإعمال ذلك الخيار، وهو إفساخ العقد، إعمال الخيار على شنو؟ على وجه الفورية. فلو لم يفسخ المغبون لم يفسخ، فهل ما بعد زمان الفورية يرجع فيه إلى عموم العام المقتضي لوجوب الوفاء بذلك العقد، أم نستصحب حكم المخصص؟ وحينئذ مقتضاه إثبات جواز ماذا؟ جواز فسخه. فحينئذ نقول مقتضى الرجوع إلى أوفوا بالعقود وهو العام يدل على لزوم ذلك العقد في غير زمان ماذا؟ في غير زمان الخيار، أو أن المرجع بعد ذلك إنما هو حكم المخصص ومقتضاه جريان الاستصحاب فيه، ومقتضاه عدم وجوب الوفاء بالعقد في الزمان الثاني الذي هو غير زمان ماذا؟ غير زمان الخيار. واضح الفكرة؟ هذا هو في الحقيقة مثلوا له الأعلام. فيقال أنه هل المرجع حينئذ كما قلنا بعد زمان الفورية إلى حكم المخصص، أو المرجع إلى حكم العام الدال عليه العام؟ فإن كان المرجع هو العام فحينئذ يقتضي وجوب الوفاء بالعقد ولا يجوز له فسخه في الزمان الثاني. وإذا رجعنا إلى حكم المخصص مقتضاه بقاء جواز الفسخ. هذا هو في الحقيقة أصل محل تحرير النزاع. ولا يخفى عليكم إن انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العام وبين ماذا؟ بين العام وبين الاستصحاب، ليس وأيهما مقدم على الآخر، فإن الاستصحاب كما تقدم أصل عملي لا يرجع إليه أو لا مجال للرجوع إليه مع وجود ماذا؟ مع وجود الدليل اللفظي في مورده وهو العام، زين، أو الإطلاق مطلق الدليل اللفظي لا يرجع إلى العام. إذن ليس مقام بحثنا هو أنه تعارض الاستصحاب مع الدليل اللفظي من عموم أو إطلاق وأي منهما مقدم على الآخر، بل نقول مع وجدان الدليل اللفظي لا يرجع إلى الاستصحاب لأنه أصل عملي، وما عدم وجدان الدليل اللفظي فيرجع إلى الاستصحاب أو إلى غيره من الأصول العملية لرفع الحيرة ماذا في مقام العمل. إذن انعقاد هذا البحث إنما هو لتعيين الموارد، هل هذا المورد من موارد حكم عام أو من موارد حكم المخصص؟ يعني هذا من هذا المورد هل من موارد جريان الاستصحاب وبالتالي قد تنقح موضوعه فيجري فيه الاستصحاب، أم لا أن هذا المورد ليس من موارد جريان الاستصحاب وذلك لعدم تنقيح موضوعه ألا وهو الشك وفقدان الدليل الاجتهادي، والدليل الاجتهادي ها هنا موجود وهو ماذا؟ وهو العام. فإذا كلامنا كله صغروي وليس الكلام في الكبرى، بل الكبرى متفق عليها. الكبرى إذا كان عندنا عام يقدم على ماذا؟ على الاستصحاب وغيره من الأصول، لكن هذا المورد هل هو من موارد العام حتى يقدم ولا يجري فيه الاستصحاب لعدم تحقق موضوعه، أم لا أنه من موارد ماذا؟ من موارد الاستصحاب وأن موضوعه متحقق والعام هذا ليس من موارد العام. هذا هو الكلام في الحقيقة. فنريد نقول هنا بعد كون هنالك عموم قد خصص بمخصصين، ففي الزمان الثاني هل هو من موارد العام فيكون حينئذ الدليل اللفظي موجود فيه، او انه من موارد ماذا؟ من موارد حكم مخصص من جهة جريان الاستصحاب فيه وانه ليس من موارد العام. واضح ان شاء الله؟ ها واضح؟ زين. ولتوضيح هذا التنبيه وما بينه المصنف لا بد من بيان أمور، ولكن قبل بيان هذه الأمور أن نذكر على سبيل الإجمال هو أن المصنف في هذا البحث نظره كبقية البحوث، نظره إلى كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والمصنف لم يذكر كلام الشيخ الأنصاري وذكره ثم رده، لا، وإنما بين صورا أربعة يفهم من هذه الصور الأربعة أنه في مقام الرد على كلام الشيخ الأنصاري. واضح؟ في مقام الرد على كلام الشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري ذكر صورتان ذكر صورتين في المقام ولم يذكر صورا أربعة، المصنف ذكر صورا أربعة، ومن خلال ذكره للصور الأربعة يتبين من خلاله على مبنى المصنف الخلل فيما ذكره الشيخ الأنصاري في الصورتين المزبورتين اللتين ذكرهما في مقام بحثه في بحث الرسائل. فنقول بعد هذا بيان الإجمالي لأصل بيان كلام المصنف وأين ينظر. في الحقيقة نقول لتوضيح هذا المطلب لابد من ذكر أو التنبيه على أمور. الأمر الأول، نقول أنه قد يكون في الحقيقة للعام دلالة على سبيل الاستغراق بلحاظ أفراده وبلحاظ قطع الزمان، أي يكون للعام دلالة على قطع الزمان بنحو يكون في مثالنا المزبور وهو وجوب الوفاء بكل عقد، هو أن وجوب الوفاء ثابت لكل عقد من العقود أو لكل فرد من أفراد هذا العام في كل زمان من أزمنة الإمكان، في كل زمان من أزمنة الإمكان، فيكون كل عقد من العقود في كل قطعة من قطع الزمان مأمورا بوجوب الوفاء به. يعني شنو؟ مثلا نقول هذا في الحقيقة أنه ها هنا للعام، الأمر الأول أن يكون للعام دلالتين على العموم، يعني له عمومان وكلا العمومين إفراديون. الأول أن يكون العموم الأفرادي من جهة أفراد العقود، هو هكذا قال أوفوا بالعقود، فهذا شنو يصدق حينئذ وجوب الوفاء على كل عقد من العقود، سواء كان عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الصلح وغيره من العقود المذكورة في الفقه. هذه العقود، هذه العقود يشملها شنو قوله أوفوا بالعقود على نحو العموم، ماذا؟ على نحو العموم الاستقراقي بلحاظ أفراد العقود العرضية. وهذا حينئذ مقتضى هذا أن يتعدد الحكم بتعدد تلك الأفراد العرضية، وينحل إلى وجوب شنو إلى وجوبات متعددة بوجوب الوفاء لكل عقد عقد، هذا العقد يجب الوفاء به، هذا العقد يجب الوفاء به، هذا العقد، وهكذا. وهذا ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي. مثلا عندما يقول المولى أكرم العلماء على سبيل العموم، ماذا؟ على سبيل العموم الاستغراقي، مقتضى هذا أن يكون الإكرام، وجوب الإكرام متعددا بعدد أفراد العلماء. هنا كم عنوان عندي؟ عندي حكم وعندي متعلق وعندي شنو؟ وعندي موضوع الحكم. أكرم العلماء، الحكم هو وجوب الإكرام المستفاد من الصيغة، متعلق الوجوب شنو؟ هو الإكرام، موضوع الإكرام هم العلماء، فيتعدد هذا الوجوب أي وجوب الإكرام بعدد ماذا؟ بعدد العلماء، بحيث يكون لكل عالم إكرام خاص به، له إطاعة خاصة وعصيان خاص، وامتثال خاص ومخالفة خاصة. فلو أكرم البعض ولم يكرم البعض الآخر يعد ماذا؟ يعد مطيعا وعاصيا، فهو مطيعا لمن أكرمه وعاصيا لمن لم يكرمه. هذا هو ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي بلحاظ أفراد ذلك العموم، واضح؟ هذا يتعدد، هذا
يجب الوفاء بكل عقد، أوفوا بالعقود ينحل إلى هذه الصيغة، يجب الوفاء بكل عقد، هذا العقد وهذا العقد وهذا العقد وهذا، فيصير عندي انحلالات متعددة لوجوب ماذا؟ لوجوب الوفاء. فعندي وفاءات متعددة بلحاظ تعدد ماذا؟ بتعدد العقود. إذن هذا ما يعبر عنه بالعموم الإفرادي، هذا أولا، هذا العموم الأول في البيع عندما يقول أوفوا بالعقود. عندي عموم آخر، نعم العموم الثاني، وهو ما يعبر عنه أيضا بالعموم الإفرادي، ونعبر عنه مرة أخرى بالعموم الأزماني، بمعنى أن يكون العقد الذي يجب فيه الوفاء مثل عقد البيع، في الحقيقة هذا يجب الوفاء به في كل زمان زمان، على نحو أن يكون الزمان قيد في ذلك العقد. يعني شنو؟ يجب الوفاء بعقد البيع في الزمان الأول، يجب الوفاء بالعقد البيع في الزمان الثاني، يجب الوفاء بعقد البيع في الزمان الثالث والرابع والخامس وهكذا. فكما لي أفراد عرضية وهي العقود، لي أفراد ماذا؟ طولية وهي ماذا؟ وهي تلك الأزمنة، بحيث يكون الزمان قيدا في الموضوع. يعني يجب الوفاء بعقد البيع في الزمان الأول، يجب الوفاء بعقد البيع في الزمان الثاني، يجب الوفاء بالعقد البيع في الزمان الثالث وهكذا. فعندي في الحقيقة ماذا؟ مو عندي بس عقود عرضية، عندي عقود طولية متقيدة بالزمان الأول والزمان، هو بلحاظ العقد الواحد وهو عقد البيع. عقد البيع المقيد بالزمان الأول يجب الوفاء به، عقد البيع المقيد في الزمان الثاني يجب الوفاء به، العقد هكذا. فقوله أوفوا بالعقود له هذين العامين، بنحو أن يكون قطع الزمان أخذت قيدا للموضوع الذي هو العقد. فإذا أخذت قيدا فحينئذ ماذا؟ يتعدد بتعدد تلك ماذا؟ بتلك القيود. الزمان الأول سوالي عقد وهو عقد البيع، زمان الثاني سوالي عقد ثاني للبيع، زمان الثالث سوالي عقد ثالث رابع خامس، لكن عقود ماذا؟ طولية. وهذا ما يعبر عنه بالعموم الأزماني، وهو أيضا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستغراق. واضح؟ فيكون الزمان أو قطع الزمان قد أخذت قيودا في ذلك الموضوع، الموجبة لتعدد ذلك الموضوع بتعدد ماذا؟ بتعدد قيوده. هذا نحو من العموم، واضح؟ هذا إذا أخذنا الزمان قيدا، ولكن قد تكون قطع الزمان ظرفا للحكم لا قيدا في الحكم، ولكن كونها ظرفا للحكم ملحوظة على سبيل الظروف المتعددة، على سبيل الظروف المتعددة. ها، مو أن نلحظ الزمان قيدا، بل نلحظ الزمان ظرفا، بلحاظ أن وجوب الوفاء فعل أزماني لا بد وأن يقع وين؟ لا بد وأن يقع في زمان، هذا الزمان يجعل ظرفا لماذا؟ لذلك العقد، ولكن هذا الزمان يؤخذ على سبيل الظروف المتعددة، فالعقد يقع في الظرف الأول، يقع في الظرف الثاني، يقع في الظرف الثالث، هذا أيضا يكون له عموم أزماني، ولكن عموم أزماني لا على سبيل القيدية، بل على سبيل ماذا؟ على سبيل الظرفية. فإذا لوحظ الزمان، هذه قطع الزمان، زمان الأول، زمان الثاني، زمان الثالث، لوحظت قطعا متباينة ولكن بما أنها ظرف للوفاء بالعقد، بما أنها ظرف الوفاء بالعقد وهكذا، فحينئذ لا ريب ولا إشكال مع تعدد الظروف يتعدد ماذا؟ يتعدد تعدد المظروف، تعدد الظرف ماذا يقتضي؟ أحسنت، تعدد المظروف. فإذا كان ظرفه الزمان الأول هذا عقد، الموجود في الظرف الثاني يختلف عن الموجود في الظرف الأول وهكذا. فإذا لوحظت قطع الزمان الذي هو شنو؟ الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث، ظروفا متعددة متباينة يقع العقد فيها، لازمه أنه بتعدد الظرف مستلزم لماذا؟ لتعدد المظروف. فهذه قطع الزمان الموجبة لتعدد المظروف وهو وجوب الوفاء بالعقد، ها هنا يتعدد الحكم بحسب تعدد ماذا؟ قطع الزمان. وإن لم تكن تلك القطع قد أخذت قيدا في الموضوع كما في النحو، شنو؟ كما بالنسبة لما بيناه في العموم الأزماني. فإذا أصبح لدي عموما عموم أزماني، سواء كان الزمان قيدا، قطع الزمان قيودا في الموضوع، أو ظروفا للموضوع، لا فرق بينهما من هذه الجهة، من أن تعدد الحكم بتعدد ماذا؟ بتعدد الموضوع، إذ باعتبار أن الموضوع يقع ماذا؟ يقع في ذلك الزمان المتعدد. واضح الفكرة؟ هذا هو الأمر الأول الذي لا بد من بيانه. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه أن يقال أن الزمان تارة يلحظ على سبيل القيدية فيتعدد الحكم بتعدد ماذا؟ بتعدد موضوعه المتعدد بعدد ماذا؟ بتعدد قيده. وأخرى يلحظ الزمان ظرفا ولكن على سبيل القطع الزمانية المتعددة، وهذا أيضا لازمه تعدد الحكم بتعدد ماذا؟ بتعدد المظروف من جهة تعدد ماذا؟ تعدد ظرفه. أحسنتم سيدي. ولكن قد لا يكون ماذا؟ قد لا يكون قيدا للزمان، قد لا يكون قيدا للموضوع، ولا أن يكون بنحو الظرف المتعدد كما صورنا، بل يلحظ الزمان ظرفا للحكم بنحو الظرف الواحد المستمر، هذا الواحد المستمر. الزمان من مبدئه إلى منتهى يجعل بما هو واحد، كأنما شلون هذا اللؤلؤ، هذه ندخل خيط نجعله ماذا؟ أمرا وحدانيا، أمر واحد مستمر، لا نلحظ الزمان بما هو قطع متعددة، لا نلحظه بما هو شنو؟ الزمان نلحظه بما هو واحد مستمر ظرفا للحكم، هكذا نلحظه. ولكن ليس المراد من لحاظه على هذا النحو، أي على أنه واحد مستمر ظرفا لوجوب الوفاء، ليس المراد منه أن يكون لذلك الحكم في هذا الزمان الواحد الذي هو الظرف له أن يكون له إطاعة واحدة وعصيان واحد، لا ليس المراد بهذا. وإلا لو كان هذا الأمر حينئذ لا ريب ولا إشكال بأنه لا يتصور التمسك بالعام حينئذ أو الرجوع إلى العام، بل نقول أنه لو لوحظ الزمان بما هو ظرف واحد مستمر لازمه أن يكون الحكم في مجموع أفراد، شنو؟ في مجموع هذا الزمان، في مجموع هذا الزمان الواحد المستمر لازمه عدم تحققه إلا إطاعة واحدة أو عصيان واحد إن حال وجوده أو حال ماذا؟ أو حال عدمه. مثلا أن نقول أن الفرق بين النحو الثالث وبين النحو الأول وبين النحو الثاني أن الزمان إن لوحظ في مقام الإثبات، تبوا وياي، في مقام الإثبات مو في مقام الثبوت، كلامنا كله في مقام الإثبات. في مقام الإثبات هل الزمان ملحوظ قيدا في الموضوع على سبيل قطع الزمان المتعددة أخذت قيدا في الموضوع، أو أخذت على أخذ الزمان على سبيل الظروف المتعددة، أو أخذ الزمان على سبيل الواحد ماذا؟ الواحد المستمر. هذا كله في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت فلا فرق بين هذه الأنحاء، بأن يكون هنالك إطاعات متعددة وعصيانات متعددة. بمعنى أنه في الحقيقة أنه لو وفى بالعقد في الزمان الأول، لو وفى بالعقد في زمان الوفاء به يعد مطيعا، في زمان الذي لا يفي فيه يعد عاصيا، فلو تكرر منه يتكرر الإطاعة والعصيان. واضح؟ لكن كلامنا كل الكلام في مقام الإثبات. هل الزمان الذي أخذه بحيث يتعدد الإطاعة والعصيان فيه في مقام الثبوت، هل أخذ على سبيل القيدية أو أخذ في موضوع الحكم، أو أخذ على سبيل الظرف المتعدد، أو أخذ على سبيل الظرف الواحد المستمر؟ في مقام الإثبات من استظهر هذا المعنى، وإلا لو استظهرنا أحد هذه المعاني حينئذ لا ريب ولا إشكال بشنو؟ بالرجوع إليه كما سيتضح في الأمر الثالث. إذن نقول ها هنا لا ريب ولا إشكال أنه ثبوتا لا فرق بين هذه الأنحاء بتعدد الإطاعة والعصيان، وإنما الإشكال في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، في كيفية الأخذ، في كيفية أخذ الزمان في موضوع الحكم الذي هو العقد. هل أخذ قيدا فيتعدد بتعدد الزمان على سبيل قطع الزمان المتعددة، أو أخذ الزمان على سبيل الظرف المتعدد، أو أخذ الزمان على سبيل الظرف الواحد المستمر الذي يقع فيه الحكم؟ واضح؟ هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، انتبهوا يعني، أنه قد ظهر مما ذكرنا ومن البيان أنه لا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى العام دون ماذا؟ دون الاستصحاب، فيما إذا كان الزمان قد لوحظ على سبيل القطع المتعددة وأخذت قيدا في الحكم. لماذا؟ لأن مقتضى أن قطع الزمان لوحظت قيدا في عقد البيع يوجب ماذا؟ يوجب تعدد ذلك العقد بتعدد ماذا؟ بتعدد الزمان. فلو خرج عقد من العقود في زمان معين فالعقد الثاني الذي أخذ الزمان قيدا فيه الذي هو مباين للعقد الأول بمقتضى قيدية الزمان له يكون مشمولا للعام، فيتمسك بذلك العام. بمعنى كما قلنا أن للعام دلالتين بلحاظ أفراد العموم: عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الصلح وغيره من العقود. كذلك له عموم أزماني بلحاظ عقد البيع: عقد البيع الواقع في عقد البيع المقيد في بالزمان الأول، عقد البيع المقيد بالزمان الثاني، عقد البيع المقيد بالزمان الثالث. فلو أن عقد البيع المقيد بالزمان الثاني خرج لا يكون موضوعا لوجوب الوفاء، يعني لا يكون الحكم قد خصص فيه، لا يجب الوفاء به خلاص. من جهة ثبوت خيار الغبن مثلا، العقد في الزمان الثالث مشمولا لوجوب الوفاء، مشمول لو ما مشمول، مشمول، لا فرق بينه وبين العقد الأول، لأنه هذا راح يتعدد العقد، عقد البيع يتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الزمان الذي هو قيد. فحينئذ خرج منه فرد واحد، تبقى بقية الأفراد المتباينة تحت لهم، مثل ما لو خرج عقد الصلح، عقد الصلح عن وجوب الوفاء، يبقى عقد البيع وعقد الإجارة على حالهما مما يجب الوفاء. بل لو أردنا أن نجري الاستصحاب بالنسبة إليه يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأن العقد المقيد بالزمان الثاني مباين للعقد البيع المقيد بالزمان ماذا؟ بالزمان الثالث. فلو أردنا أن نستصحب حكم العقد الثاني إلى العقد الثالث يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. وقد ذكرنا أن الاستصحاب يشترط فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، موضوعان ومحمولان. واضح الفكرة؟ ومنه يتبين أنه إذا أخذ الزمان على سبيل الظروف المتعددة أيضا مقتضاه أنه نرجع علما إلى عموم العام، فيكون المورد من موارد ماذا؟ موارد عموم العام. كذلك يتبين أنه إذا لوحظ الزمان على سبيل ماذا؟ على سبيل أن يكون له عصيان واحد وإطاعة واحدة، هذا أيضا نقول أنه في هذا المورد أن يكون المرجع هو عموم العام. إنما الكلام في مقام الإثبات، وهو ما إذا أخذ الزمان ظرفا، ظرفا على سبيل الواحد المستمر، هذا هل يرجع به إلى عموم العام أو يرجع فيه المن إلى حكم المخصص؟ واضح الفكرة؟ فحينئذ نقول يتبين من هذا كله أنه في الحقيقة أن النزاع، كل النزاع إنما هو في عدم ماذا؟ عدم عند الشك في اعتبار واحد من هذه الأمور، أو أخذ أحد هذه الأمور فيتعين فيه أيضا كذلك، إما الرجوع إلى عموم العام وإما الرجوع إلى حكم المخصص. الأمر الرابع، وهو في الحقيقة في الأقوال المذكورة في هذه المسألة، والأقوال في شنو؟ الأقوال في العام المخصص ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وحاصله، قال إن كان للعام عموما استغراقيا عموما أزمانيا، عبروا على نحو إذا كان للعام عموما أزمانيا على سبيل العموم الاستغراقي فيكون العام هو المرجع بعد زمان التخصيص. لما ذكرنا أنه يوجب أن يكون الزمان أخذ قيدا أو أخذ ظرفا متعددا، ولازمه التعدد. فحينئذ إذا أخذ على سبيل العموم الاستغراقي يكون دالا بلحاظ قطع الزمان، هذا إذا أخذ فيكون دالا على تعدد قطع الزمان، إما مأخوذة على سبيل القيدية وإما مأخوذة على سبيل الظرفية في مقام الإثبات. وأما إذا لم يكن للعام عموم أزماني على سبيل الاستغراق بل لوحظ على سبيل العموم ماذا؟ على سبيل العموم المجموعي أو بنحو كما يعبرنا عنه بنحو الواحد المستمر، فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص. لماذا؟ لأنه قلنا أن هذا الحكم هكذا يقول، هذا الحكم واحد والزمان ظرفه، يجب الوفاء بعقد البيع، الزمان أخذ على سبيل الواحد المستمر، يجب الوفاء بعقد البيع في هذا الزمان الواحد المستمر الذي هو شنو؟ أمر من المبدأ إلى المنتهى. فإذا انقطع هذا الحكم، انقطع هذا الحكم بمخصصه، فحينئذ الرجوع إلى العام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، لأنه بعد انقطاع الحكم وارتفاعه في ذلك الزمان فرجوعه في زمان آخر غير زمان الغب مما يحتاج إلى دليل، لأن الزمان ها هنا مفردا، الزمان متعددا، الزمان ماذا؟ الزمان واحد. فحينئذ قال بعدم جريان ماذا؟ بعدم جريان العام بل الجاري بل المورد من موارد استصحاب حكم المخصص. هذا هو القول الأول. القول الثاني كون المرجع هو العام مطلقا، سواء أخذ الزمان على سبيل العموم الأزماني على سبيل القطع الزمانية المتعددة قيدا أو ظرفا، أو كان على سبيل الزمان الواحد المستمر، قال هو المرجع له هو العام. القول الثالث تفصيل المصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، ويأتي بيانه مفصلا في الصور الأربعة التي ذكرها قدس سره. ومن هذا يتبين أنه مرجع هذه الأقوال فيما اختلفت فيه، هذا يقول يرجع إلى عموم العام إذا كان له عموم أزمان، إذا كان لا على نحو العام على نحو سبيل الوجود الواحد المستمر لا ما يرجع إلى عموم العام. قول الآخر يرجع إلى عموم العام مطلقا، قول الثالث التفصيل وهو ما ذهب إليه المصنف. في الحقيقة الاختلاف عندهم هو هل للعام دلالة على الشمول فيما بعد زمان التخصيص، أم ليس للعام دلالة على الشمول فيما بعد زمان التخصيص؟ فإذا كان للعام دلالة على الشمول فيما بعد زمان التخصيص فالمرجع هو ماذا؟ هو العام. هم يتفقون على هذا المعنى، هم متفقين ما مختلفين في هذه النقطة، وإنما الإشكالية في الصغرى، بعضهم يقول ليس للعام هكذا دلالة على الشمول ما بعد زمان التخصيص، والآخر يقول لا ليس له شنو له هذه الدلالة، فالاختلاف في هذا المعنى. ومنه أيضا سيتضح إن شاء الله تعالى من الشقوق التي يشير إليها المصنف هو أنه قد لا يكون المرجع هو العام، ولا يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصص، بل المرجع هو أصل من الأصول العملية الأخرى. فقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بأنه إما أن نرجع إلى العام أو إلى استصحاب حكم المخصص، هذا قبل تعرضه إلى الشقوق، أما بعد تعرضه للشقوق الأربعة يتبين أنه في بعض هذه الشقوق لا للعام دلالة على الشمول ولا يكون المورد من موارد الاستصحاب، بل قد يكون المورد من موارد البراءة. فليس مقصود المصنف بأن المرجع هل هو عموم عام أو استصحاب حكم المخصص هو إن لم يكن للعام شمول فلا بد من الرجوع للاستصحاب، لا، ليس الأمر كذلك، بل قد يكون ليس للعام شمول وليس للاستصحاب مورد. قد يكون مورده ماذا؟ قد يكون مورده بقية الأصول العملية. فما قصوده هو دفع الاحتمال الأول، دفع الوجه الأول، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري بأنه أن يكون إذا كان العام مأخوذ على سبيل العموم من استغراقي، يقول حتى لو أخذ على سبيل العموم الاستغراقي ولم يكن للعام دلالة على الشمول، فحينئذ لا بد وأن نقول إذا كان المورد من موارد الاستصحاب فيجب في الاستصحاب، إذا لم يكن المورد من موارد الاستصحاب فلا نقول إن العام له دلالة على الشمول، بل نرجع إلى بقية الأصول بعد فقدان الدليل اللفظي من عموم أو إطلاق. هذا تمام الكلام في هذه الأمور الأربعة. ولكن المهم عندنا هو الأمر الأول في كيفية أخذ الزمان. الشيخ الأنصاري نظر في كيفية أخذ الزمان في نفس العام، المصنف أخذ في نظر في كيفية أخذ الزمان في نفس العام وفي نفس المخصص. المخصص شلون الزمان أخذ فيه؟ جاوة بس العام لابد أن يقع في زمان، الخاص هو ما يقع في زمان، الخاص الزمان فيه هل أخذ على سبيل القيدية، أخذ على سبيل الظرفية المتعددة، أو أخذ على سبيل الوجود الواحد المستمر؟ نشوف هذا شلون أخذ فيه. فلذلك أصبحت الصور أربعة عندنا، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم. هذا والحمد لله رب العالمين.